عليكم أيها الإخوة أيتها الأخوات ورحمة الله وبركاته. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. صدق الله العلي العظيم. هذه الآية المباركة، الآية 69 بعد 100، تفصل ما ذكرته الآية التي قبلها، الآية 68 بعد 100 من سورة البقرة، عندما قررت عداوة الشيطان للإنسان بقوله تعالى: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ووصف العدو بالمبين لا يعني أنه عدو ظاهر واضح للعيان، بل إن هذا الوصف يعني أن هذه العداوة لا شبهة فيها ولا إشكال، فهي عداوة مبينة مؤكدة لا يشك بها أحد. ولكن هذه العداوة رغم أنها عداوة مبينة، إلا أنها عداوة فيها خفاء وحيلة ومكر ودهاء. ولهذا يستعمل القرآن تعبير التزيين في علاقة الشيطان مع الإنسان: وزين لهم الشيطان أعمالهم، وآية أخرى تقول: وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. وهذه هي العداوة الخطيرة، لأنك يجب أن تعيش الحذر منها، لأنها ملفوفة بالكيد والمكر والتزيين. وربما كان ظاهرها إسلاميا متدينا، إلا أنها تحمل الكفر، وهذه هي خطورة النفاق والمنافقين. لماذا يعتبر القرآن المنافقين هم العدو الأخطر في ساحة المواجهة، هم الشيطان الأخطر في ساحة الصراع؟ حتى أن الآية المباركة تقول بخصوص المنافقين في سورة المنافقين، تقول: هم العدو فاحذرهم، أي هم العدو الحقيقي الأخطر، فعليك أن تعيش الحذر الدائم، لأنه عدو يلبس لباس الصديق المخلص الحميم. والمنافق والنفاق، هذا التعبير مأخوذ من النفق الذي يكون تحت الأرض بحيث لا يرى الإنسان الذي يعبر من خلاله. وهكذا المنافق فإنه يسعى لك بالعداوة من خلال الأنفاق الساترة. وهكذا الشيطان، أي شيطان سواء كان إنسيا أو جنيا، ولعل شياطين الإنس هي الأخطر في ساحتنا. ومع الأسف الشديد، فإن البعض عندما يقرأ الآيات التي تتحدث عن الشيطان والشياطين ينتقل ذهنه مباشرة إلى شياطين الجن، في الوقت الذي ينسى فيه شياطين الإنس التي من حوله والتي تحيطه في كل مكان. ولهذا فإن القرآن يؤكد على خطورة شياطين الإنس في ساحة الصراع وميدان المواجهة. وقد قرأنا هذه الآية المباركة في سورة الأنعام في حلقة الأمس، وعلينا أن نستحضرها دائما وأبدا ونحن نخوض الصراع المرير مع أعداء الإسلام والقرآن. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. هذه الآية المباركة، الآية 12 من سورة بعد 100 في سورة الأنعام. انظر إلى التعاون بين شياطين الإنس والجن، فهناك الروابط واللقاءات والعلاقات من خلال الوحي، والوحي هو القول الخفي، إنها علاقات مخفية، حيث يلقي الشياطين الكبار إلى الشياطين الصغار الأوامر، ويرسمون لهم خطوط السير، ويلقنونهم في صياغة المنهج ويعدونهم ويمنوهم، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. والآية المباركة تعبر عن هذا الإيحاء بأنه زخرف القول، أي إنه كلام مزوق مموه يشبه الحق وليس بحق، ويشبه الصدق وليس بصدق، بل هو قول باطل كاذب ولكنه ألبس لبوس الحق والصدق. وهذا هو معنى قول الزخرف، فالزخرف هو الزينة المزوقة أو الشيء المزوق، وهكذا تكون الشبهة. يقول أمير المؤمنين عليه السلام: وإنما سميت الشبهة شبهة لأنها تشبه الحق. هنا التعبير الرائع، هذا بشبه الحق سميت شبهة، ولهذا خطورة الشيطان تكمن في أنه يوحي بالقول الزخرف الذي هو بالحقيقة غرور ولا يؤدي إلى اغترار الإنسان به. وهذا ما نشاهده في ساعة الصراع اليوم، حيث أن الشياطين الكبار يعطون الوعود والعهود والأماني للشياطين الصغار من أجل أن يسيروا في ركابهم ليكونوا جنودا أوفياء من جنودهم. فمن الخطأ أن نفسر الآيات التي تتحدث عن الشيطان والشياطين من خلال تقييدها بشيطان الجن في الوقت الذي نقبل بشياطين الإنس أن يكونوا حكاما وأن يكونوا أسيادا وقوادا وروادا لنا نتحاكم إليهم في أمورنا وفي مشاكلنا. من هنا فإن وصف القوى الاستكبارية بأنها شياطين، بأنهم شياطين أو بأنها شيطان أو شيطان أكبر، ليس استعمالا مجازيا، بل هو استعمال حقيقي نابع من النظرة الواعية للقرآن الكريم، تلك النظرة السليمة لمصطلح الشيطان، والنظرة الصحيحة للآيات التي تذكر الشيطان. فقد يكون من الإنس الشيطان كما قد يكون من الجن كذلك، فإن كل من يصدك عن سبيل الله ويلعب هذا الدور، يعني دور الصد عن سبيل الله، كل من يلعب هذا الدور فهو شيطان، ويعتبر القرآن يعتبر هؤلاء من الشياطين. لأقعدن لهم، هذا قول إبليس أبو الشياطين، لأقعدن لهم صراطك المستقيم. من هنا نجد أن الآيات المباركة تتحدث عن هذه المهمة من الشياطين الصغار الذين هم جنود إبليس. واتبعوني هذا صراط مستقيم ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين. إذن مهمة الشيطان سواء كان من الجن أو من الإنس هو مهمة الصد عن سبيل الله. في سورة العنكبوت نقرأ: وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل. انظر إلى مهمة الشيطان، هو التزيين من أجل أن يصد عن سبيل الله. ولهذا فإن المنافقين هم من أكبر مصاديق شياطين الإنس، لأنهم يقومون بنفس الدور الشيطاني، اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون. إن كل من يقف في طريق المؤمنين المجاهدين، وإن كل من يحارب الصحوة الإسلامية المباركة ويسعى في سبيل إطفاء نورها يعد بالعرف القرآني شيطانا، تجب محاربته ويجب الحذر منه. إنما نقرأ في سورة المائدة: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟ وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا، فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. إن أكبر شياطين الإنس هم أولئك الذين يصدون عن إقامة الحكومة الإسلامية والدولة الإسلامية، ويريدون أن يبقى الطاغوت في الأرض، وهذا ما تؤكد عليه سورة النساء في الآية 60: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. انظر إلى هؤلاء يزعمون أنه مجرد زعم، يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، ولكن ماذا يريدون؟ ماذا يفعلون؟ يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. إنهم يتحاكمون إلى الطاغوت المتمثل اليوم بما يسمى القوى الكبرى الاستكبارية الكافرة، ومع ذلك يدعون الإيمان بالله ويدعون الإسلام، وهم يتحاكمون إلى أعداء الإسلام من الطواغيت والمستكبرين، مع ذكر المبررات في هذا التحاكم ليستغفلوا المسلمين بأنهم الحريصون على الإسلام. القرآن يعبر عن ادعاءات هؤلاء بالزعم، إنه ادعاء كاذب لا أساس له من الصحة، إنه مجرد زعم، لأن أعمالهم تكذب أقوالهم، لأنهم عمليا يلجؤون إلى الطاغوت، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. بعدين الآية تذكر، تقول الآيات التي بعدها: وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. سبحان الله، هذه الآيات المباركة كأنها نزلت اليوم، وهذه هي معجزة القرآن الكريم، إنه متجدد في كل زمان ومكان، لأن ما يذكره ثوابت وأسس في ساحة الصراع وميدان المواجهة. نرجع إلى الآية: إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. تحية ملؤها الحب والحنان، تحية ملؤها الشوق والود لأحلى المستمعين والمستمعات، تحية ملؤها كل معاني الأخوة والصداقة. أحبتي، أدعوكم للاستماع لأوقات مواد برامجنا لهذه الفترة، أتمنى لكم متابعة طيبة. بعد هذا الاستعراض نقدم إليكم شمس الشموس، وعند الثانية عشرة ودقيقة 38 تستمعون إلى فقه الصلاة. لآلئ ودرر تقدم إليكم عند 12:43، وبعد ذلك قسم الأخبار يقدم إليكم موجز الأنباء عند 1 تماما ولمدة 5 دقائق. قسم القرآن والمعارف يقدم إليكم عند الواحدة والدقيقة الخامسة المحاضرة الإسلامية، أما قسم الأخبار يقدم إليكم نشرة خبرية رئيسة تحت عنوان حصاد الظهيرة عند الثانية تماما وعلى مدى 25 دقيقة. تمثيلية الإذاعة تستمعون إليها عند الثانية والدقيقة الخامسة والعشرين، وبعد ذلك زملاؤنا في قسم الأخبار يقدمون إليكم موجز الأنباء عند الثالثة تماما وعلى مدى 5 دقائق. صفحات من التاريخ تفتح إليكم عند الثالثة والدقيقة السابعة، وبعد ذلك نقدم إليكم البرنامج المباشر فلسطين اليوم عند الثالثة والربع وعلى مدى 45 دقيقة. أحبتي أتمنى لكم يوما جميلا، في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
شمس الشموس،
برنامج يستعرض مختلف جوانب
شخصية الإمام الرضا عليه السلام
وحياته وسيرته.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله كما هو أهله من الحمد، وأشرف صلواته على رسوله المؤيد المصطفى محمد وعلى آله أولي النهى والسؤدد.
إخوتنا الأعزة الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في رحاب الإمام علي بن موسى الرضا صلوات الله عليه.
تلك الرحاب الطاهرة الزاكية النيرة التي فاحت عبيرا من الإيمان والهدى والرحمة والكرامة.
يقول الشاعر في ذلك: سلام على آل طه وياسين،
سلام على آل خير النبيين،
سلام على روضة حل فيها
إمام يباهي به الملك والدين. أيها الأخوة الأفاضل، ما زلنا خلال هذه المدة ننتظر أن نستمع إلى قصة أم الإمام الرضا عليه السلام وزواجها من الإمام الكاظم عليه السلام، فها هي نشنف بها أسماعنا كما يرويها الشيخ الصدوق رضوان الله تعالى عليه في كتابه القيم عيون أخبار الرضا عليه السلام، حيث أوردها على هذا النحو. قال الإمام الكاظم عليه السلام لأحد أصحابه وهو هشام بن أحمد: هل علمت أحدا من أهل المغرب قدم؟ قال: لا. فقال عليه السلام له: بلى، قد قدم رجل أحمر، فانطلق بنا. قال هشام: فركب وركبنا معه حتى انتهينا إلى الرجل، فإذا به من أهل المغرب معه رقيق، أي عبيد أو جواري.
فقال الإمام الكاظم عليه السلام للمغربي: اعرض علينا. فعرض عليه 9 جوهر، كل ذلك وأبو الحسن الكاظم عليه السلام يقول: لا حاجة لي فيها. ثم قال عليه السلام له: اعرض علينا. قال الرجل: ما عندي شيء. فقال الإمام عليه السلام: بلى، اعرض علينا. قال المغربي: لا والله، ما عندي إلا جارية مريضة. فقال عليه السلام: ما عليك أن تعرضها. فأبى عليه صاحب الرقيق، ثم انصرف الإمام موسى الكاظم عليه السلام. نعود إلى هشام بن أحمد فنسمعه يتم القصة قائلا: ثم أنه عليه السلام أرسلني من الغد إليه، أي إلى صاحب الرقيق، وقال لي: قل له كم غايتك فيها؟ فإذا قال كذا وكذا فقل قد أخذتها. قال هشام: فأتيته وقلت له: كم غايتك فيها؟ فقال الرجل المغربي: ما أريد أن أنقصها من كذا. فقلت: قد أخذتها. وهنا يبدأ حوار آخر بين المغربي وهشام بن أحمد، لنستمع إليه بعد هذه الوقفة القصيرة.
يقول هشام بن أحمد: أيها الإخوة الأعزاء، فقال الرجل: هي لك، أي الجارية، ولكن من الرجل الذي كان معك بالأمس؟ قلت: رجل من بني هاشم. فقال: من أي بني هاشم؟ قلت: من نقبائهم. هنا طمع الرجل المغربي في مزيد من المال فقال: أريد أكثر. قال هشام: فقلت: ما عندي أكثر من هذا. فقال الرجل المغربي: أخبرك عن هذه الوصيفة، أي الجارية، إن اشتريتها من أقصى بلاد المغرب، فلقيتني امرأة من أهل الكتاب فقالت: ما هذه الوصيفة معك؟ قلت: اشتريتها لنفسي. قالت: ما ينبغي أن تكون هذه الوصيفة عند مثلك، إن هذه الجارية ينبغي أن تكون عند خير أهل الأرض، فلا تلبث عنده إلا قليلا حتى تلد منه غلاما يدين له شرق الأرض وغربها. قال هشام بن أحمد بعد أن سمع ما سمع من أمر الجارية التي أصر الإمام الكاظم عليه السلام على شرائها: فأتيت الإمام عليه السلام بالجارية. قال الشيخ الصدوق على الله مقامه:
وكانت لهذه الجارية عدة أسماء، منها نجمة وتكتم. والظاهر أن الإمام موسى الكاظم عليه السلام اشتراها ابتداء لأمه حميدة المصفات لتقوم بشؤون خدمتها. وكانت السيدة تكتم من أفضل النساء في عقلها ودينها وإعظامها لمولاتها حميدة المصفات، حتى أنها ما جلست بين يديها إجلالا لها. ثم أن السيدة حميدة المصفات أم الإمام الكاظم عليه السلام ذكرت أنها رأت في المنام رسول الله صلى الله عليه وآله يقول لها: يا حميدة، هبي نجمة لابنك موسى، فإنه سيولد له منها خير أهل الأرض. فقالت حميدة لابنها موسى الكاظم عليه السلام: يا بني، إن تكتم جارية ما رأيت جارية قط أفضل منها، وقد وهبتها لك. وتم الزواج المبارك، وكانت ثمرته الطيبة مولد الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام، فسمى الإمام الكاظم عليه السلام نجمة أو تكتم بالطاهرة.
إخوتنا الأحبة، إن أول ما يتعرف عليه الناس من شخصية المرء أخلاقه، ثم يبحثون أحيانا عن مباني وأسباب تلك الأخلاق، وعن أي المبادئ انطلقت، أم من مزاج خاص، أم تربية أسرية أو اجتماعية، أم عن شريعة سماوية ونصوص نبوية، وهكذا. والإمام علي بن موسى الرضا صلوات الله عليه كان ذا أخلاق متميزة، وكانت أخلاقه الطيبة تلك منطلقة من روح القرآن الكريم، وكانت صورة أخرى لأخلاق النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. فهو سلام الله عليه حفيده وسليل النبوة الخاتمة، ومن ذلك البيت الذي أراد الله وإرادته حاكمة أن يطهر أهله تطهيرا.
يذكر البرقي في كتابه القيم المحاسن عن نادر الخادم وهو ينقل لنا مشهدا من أخلاق المولى الرضا عليه السلام، فقال: أكل الغلمان فاكهة فلم يستقصوا أكلها، أي لم يتموها ورموا بها، وكان ذلك عن بطر بنعمة الله تبارك وتعالى. فقال لهم أبو الحسن الرضا عليه السلام: سبحان الله، إن كنتم استغنيتم فإن الناس لم يستغنوا، أطعموه من يحتاج إليه. فكان ذلك منه صلوات الله عليه أولا حرصا على نعم الله جل وعلا من أن تبذر وتهان وتبطر، وثانيا حرصا على العبيد والغلمان من أن ينشأوا على حالة من حالات الترف تؤدي بهم إلى البطر وعدم الشعور بحاجة الفقراء والمحرومين. فنبه الإمام الرضا صلوات الله عليه على هذين الجانبين بأسلوبه النبوي الشريف وعطفه على الغلمان من أن تتوغل فيهم حالتان: الأولى عدم احترام النعمة أو عدم شكرها، والثانية عدم الشعور بالغيرية، أي بما يعانيه غيرهم من الفاقة والحاجة.
أما الشيخ الكليني أعلى الله مقامه فقد حدث في كتابه الكافي عن أحد أصحاب الإمام وهو معمر بن خلاد، حيث ينقل هو الآخر مشهدا ثانيا من أخلاق الإمام الرؤوف قائلا: كان أبو الحسن الرضا عليه السلام إذا أكل أوتي بصحفة فتوضع بقرب مائدته، فيعمد إلى أطيب الطعام مما يؤتى به، فيأخذ من كل شيء شيئا فيضع في تلك الصحفة، ثم يأمر بها للمساكين، ثم يتلو هذه الآية فلاقتحم العقبة، ثم يقول: علم الله عز وجل أنه ليس كل إنسان يقدر على عتق رقبة، فجعل لهم السبيل إلى الجنة. وهكذا يكون من الإمام عليه السلام انعكاس عملي للرأفة على المحرومين، وتنبيه شريف منه صلوات الله عليه إلى أن يفكر المرء في الوسائل التي تنجيه وتعبر به من عقبات يوم القيامة.
والآن أخوتنا الأكارم ننتقل إلى جانب آخر من جوانب حياة الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام، وهو جانب العبادة، حيث كان هذا الولي منصرفا بقلبه تمام الانصراف إلى الباري سبحانه وتعالى، مقبلا عليه بروحه وكيانه، لا يدع فرصة فراغ من عمره المبارك إلا وبذلها في طاعة ربه سبحانه جل وعلا.
وقد نقل الكثير في ذلك ليس على ألسنة أوليائه بل حتى على ألسنة أعدائه، فقد نقل رجاء بن أبي ضحاك إلى المأمون وكان مبعوثه لإشخاص الإمام الرضا عليه السلام من المدينة إلى خراسان، نقل له تفاصيل عبادة الإمام سلام الله عليه، حتى ذهل المأمون وقر قائلا: يا ابن أبي الضحاك، هذا خير أهل الأرض وأعلمهم وأعبدهم. ثم قال له: لا تخبر أحدا بما شاهدته منه لئلا يظهر فضله إلا على لساني، وبالله أستعين على ما أقوى من الإساءة إليه. أما إبراهيم بن العباس وكان منصفا في بعض حديثه فقد وصف الإمام الرضا عليه السلام بهذا الوصف: كان قليل النوم بالليل كثير السهر، يحيي أكثر لياليه من أولها إلى الصبح أي بالعبادة، وكان كثير الصيام فلا يفوته صيام 3 أيام في الشهر، ويقول ذلك صوم الدهر.
وذاك الصولي يروي عن جدته وكانت خادمة عند الإمام الرضا عليه السلام قالت: كان عليه السلام إذا صلى الغداة أي صلاة الفجر وكان يصليها في أول وقت يسجد فلا يرفع رأسه إلى أن ترتفع الشمس، ثم يقوم فيجلس للناس أي في قضاء حوائجهم وشؤونهم. هذا ما نقل في كتاب عيون أخبار الرضا عليه السلام للشيخ الصدوق. أما ما نقله الجويني الشافعي في كتابه النافع فرائض الصمتين فدعاء شريف، حيث روى عن محمد بن عبد الله قال: قال بعضهم: حججت سنة مع علي بن موسى الرضا عليه السلام فسمعته بالموقف يدعو بهذا الدعاء: اللهم كما سترت علي ما أعلم فاغفر لي ما تعلم، وكما وسعني حلمك فليسعني عفوك، وكما ابتدأتني بالإحسان فأتم نعمتك بالغفران، وكما أكرمتني بمعرفتك فاشفعها بمغفرتك، وكما عرفتني وحدانيتك فألزمني طواعيتك، وكما عصمتني مما لم أكن أعتصم منه إلا بعصمتك فاغفر لي ما لو شئت عصمتني منه، يا جواد يا كريم يا ذا الجلال والإكرام.
كلمات نابعة من شغاف روح منقطعة إلى الله تبارك شأنه، توحده وتلجأ إليه وتحمده وترجو ما لديه وتحسن الظن به وتعقد الآمال عليه. فلنقف عند كلمات هذا الإمام الهمام، نتأملها ونضعها في منهاج حياتنا وسبيلا إلى سعادة آخرتنا. أيها الإخوة الأفاضل، حتى لقاء طيب آخر معكم،
نرجو لكم أوقاتا نافعة هنية،
والسلام عليكم
ورحمة الله وبركاته.
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء،
ذكر وموعظة
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم.
فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين.
صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 159 من سورة آل عمران: الخلق.
الخلق.
قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أول ما يوضع في ميزان العبد يوم القيامة حسن خلقه. وقال صلى الله عليه وآله: سوء الخلق ذنب لا يغتفر. وقال صلى الله عليه وآله: إن العبد ليبلغ بحسن خلقه عظيم درجات الآخرة وشرف المنازل، وإنه لضعيف العبادة. وقال صلى الله عليه وآله: ما من شيء أثقل في الميزان من خلق حسن.
من خلق حسن.
قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: رب عزيز أذله خلقه، وذليل أعزه خلقه. وقال عليه السلام: عود نفسك السماح، وتخير لها كل خلق أحسنه، فإن الخير عادة. وقال عليه السلام: من ساء خلقه مله أهله. وقال عليه السلام: عقوبة العقلاء التلويح، وعقوبة الجهلاء التصريح. وقال عليه السلام: من حسن خلقه كثر محبوه، وأنست النفوس به. ذكر وموعظة. قال الإمام الصادق عليه السلام: دع ابنك يلعب 7 سنين ويؤدب 7 سنين، والزمه نفسك 7 سنين، فإن أفلح، وإلا فإنه لا خير فيه. وقال عليه السلام: إن حسن الخلق يذيب الخطيئة كما تذيب الشمس الجليد. وقال عليه السلام: إن البر وحسن الخلق يعمران الديار ويزيدان في الأعمار.
ويزيدان في الأعمار. ذكر وموعظة. ذكر وموعظة.
فقه الصلاة،
أحاديث في أحكام الصلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. روي عن عمران بن محمد عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: الرجل يخرج إلى الصيد مسيرة يوم أو يومين، يقصر أم يتم؟ فقال: إن خرج لقوته وقوت عياله فليفطر وليقصر، وإن خرج لطلب الفضول فلا ولا كرامته. موضوع بحثنا في هذه الحلقة بيان حكم السفر إذا كان لأجل الصيد. ذكرنا في الحلقات السابقة أن الأمر الرابع مما يشترط في وجوب القصر في الصلاة أن يكون السفر مباحا، وإذا كان السفر سفر معصية يجب على المسافر أن يتم في صلاته ولا يقصر. وقد يسأل سائل: ما حكم صلاة من سافر لأجل الصيد؟ الجواب: يقسم سفر الصيد إلى 3 أقسام. القسم الأول أن يسافر للصيد لقوت نفسه وعياله وضيوفه، والقسم الثاني أن يسافر للصيد لينتفع بثمنه، ويعبر عنه بالصيد للتجارة. والقسم الثالث أن تكون الغاية من سفر الصيد التلهي، لا الانتفاع بالثمن ولا التقوت به، وإنما يقصد الترف والأنس، ويسمى بصيد اللهو. فإذا كان السفر من القسم الأول، وهو أن يسافر الإنسان للصيد لأجل قوت نفسه وعياله، فيجب عليه أن يقصر في صلاته. وإذا كان السفر من القسم الثاني، وهو أن يسافر لأجل التجارة، فكذلك يجب عليه التقصير. وبعض المراجع فصل بين الصوم والصلاة، فقال بالنسبة إلى الصوم يجب أن يفطر، وبالنسبة إلى الصلاة يجب أن يجمع بين القصر والتمام احتياطا. وإذا كان السفر من القسم الثالث، وهو إذا كان السفر لأجل الصيد اللهوي، فيجب عليه أن يتم الصلاة في ذهابه، ويقصر في إيابه ورجوعه من الصيد، إذا كان الرجوع وحده فيه المسافة الشرعية، وهي 8 فراسخ، و8 فراسخ تساوي 44 كيلومترا تقريبا. وبعض المراجع اشترط في وجوب التقصير في الرجوع أن يتوب عن هذا الذنب. سؤال: هل يفرق بين صيد البحر والبر؟ الجواب: لا فرق في ذلك، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لآلئ ودرر في العلم والعلماء. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم:
وأما علامة العلم فأربعة: العلم بالله، والعلم بمحبيه، والعلم بفرائضه، والحفظ لها حتى تؤدى.
وقال الإمام الصادق عليه السلام:
أفضل العبادة العلم بالله والتواضع له.
قال النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم:
العلم علمان: علم على اللسان، فذلك حجة على ابن آدم، وعلم في القلب، فذلك العلم النافع.
وقال الإمام علي عليه السلام:
أوضع العلم ما وقف على اللسان، وأرفعه ما ظهر في الجوارح والأركان.
وقال أحد الحكماء:
إذا واظب العالم أو المتعلم على التأمل ومحاسبة النفس ومراقبتها، يستقر العلم في القلب فيمنحه حياة أخرى.
وقالوا في طلب العلم:
يحتاج طالب العلم إلى 6 أشياء: فراغ وجده، وجد وأستاذ وطول عمر، ومعونة من الله تعالى، وهذا ملاكها الذي لا بد منه ولا غناء لأحد منه.
ونظم ذلك الشاعر فقال:
أصخ لي فليس العلم إلا 6، سأنبيك عن مجموعها ببياني: ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وإرشاد أستاذ وطول زماني.
قال أحدهم:
العلم ميت يحييه الطلب، فإذا حي فهو ضعيف يقويه الدرس، فإذا قوي بالدرس فهو محتجب تظهره المناظرة، فإذا ظهر فهو عقيم نتاجه العمل.
وقال أحد الحكماء:
العلم أفضل مكتسب وأكرم منتسب، وأشرف ذخيرة تقتنى، وأطيب ثمرة تجتنى، وبه يتوصل إلى معرفة الحقائق، ويتوصل إلى رضا الخالق، وهو أفضل نتائج العقل وأعلاها، وأكرم فروعها وأزكاها، لا يضيع أبدا صاحبه، ولا يفتقر كاسبه، ولا يخيب طالبه، ولا تنحط مراتبه.
قال أحد الشعراء:
وفي الجهل قبل الموت موت لأهله، وأجسادهم دون القبور قبور، وإن امرأ لم يحي بالعلم قلبه فليس له حتى النشور نشور.
قال لقمان لابنه:
يا بني أغدو عالما أو متعلما أو مستمعا.
وأنشد مؤيد الدين الأصبهاني المعروف بالطغرائي:
العلم زين، فكل العلم مكتسبا، وكله طالبا ما عشت مقتبسا، اركن إليه وثق بالله واغن به، وكن حليما رزين العقل محترسا، وكن فتى سالكا محض التقى، ورعا للدين مغتنما في العلم منغمسا.
موسيقى. قيل لبزرج مهر:
العلماء أفضل أم الأغنياء؟
العلماء.
فما بال العلماء بأبواب الأغنياء أكثر من الأغنياء بأبواب العلماء.
لمعرفة العلماء بفضل الغنى وجهل الأغنياء بفضل العلم.
وقال أبو الأسود الدؤلي:
الملوك حكام على الناس، والعلماء حكام على الملوك.
أنشد أحد الشعراء قائلا:
يا ساعيا وطلاب المال همته، إني أراك ضعيف العقل والدين، عليك بالعلم لا تطلب له بدلا، واعلم بأنك فيه غير مغبون. العلم يجدي ويبقى للفتى أبدا، والمال يفنى وإن أجدى إلى حين.
وقال أحد الحكماء:
لا يزال المرء عالما ما طلب من العلم، فإذا ظن أن قد علم فقد جهل.
وكتب رجل إلى أخ له:
إنك قد أوتيت علما، فلا تطفئن نور علمك بظلمة الذنوب، فتبقى في الظلمة يوم يسعى أهل العلم بنور علمهم.
كان يقال:
أول العلم الصمت، والثاني الاستماع، والثالث الحفظ، والرابع العقل، أما الخامس نشرة.
وقيل أيضا:
إذا جالست العلماء فكن على أن تسمع أحرص منك على أن تقول.
أما شاعرنا فقال:
يعد رفيع القوم من كان عالما، وإن لم يكن في قومه بحسيبي، وإن حل أرضا عاش فيها بعلمه، وما عالم في بلدة بغريب.
كتب كسرى إلى بزرج مهر وهو في الحبس:
كانت ثمرة علمك أن صرت في الحبس.
فكتب إليه بزرج مهر:
عندما كان معي الجد فقد كنت أنتفع بثمرة العلم، فالآن إذ لا جد فقد صرت أنتفع بثمرة الصبر.
وقال شاعر:
من قاس بالعلم الثراء فإنه في حكمه أعمى البصيرة كاذب. العلم تخدمه بنفسك دائما، والمال يخدم عنك فيه نائب. والمال يسلب أو يبيد لحادث، والعلم لا يخشى عليه سالب.
الله 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 الله.
حكم
هو
اللي ملك
ملك هو
واللي حكم هو اللي ملك وحكم أمر قدر هو إذا أمرني حبيبي
جليل
يا جليل هو
هو الكريم
هو واللي الفؤاد يهوى هو حبيبي
هو الله
هو علي
علي
الأمير
ملك هو
واللي حكم
هو
اللي ملك
ملك هو
واللي حكم هو اللي ملك وحكم أمر قدر
الوحيدة بعد الظهر. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم وأهلا بكم في موجز لأهم الأنباء. أكد وزير الخارجية الإيراني أن الجريمة المروعة التي ارتكبها الكيان الصهيوني المزيف وقاتل الأطفال بقصفه مستشفى المعمداني في غزة لا تطاق بالنسبة للمسلمين ولكل إنسان صاحب الضمير في العالم. وقال حسين أمير عبد اللهيان في تصريح له مساء أمس لدى وصوله إلى جدة لحضور اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي إن قصف